بكلام مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام المحتاج إلى التفسير في نهج بلاغته.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. على مدى حوالي ربع ساعة في الساعة الرابعة والدقيقة الثامنة نقدم لحضراتكم برنامج مع الصادقين. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة الرابعة والدقيقة السادسة والعشرين. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة الرابعة والدقيقة الثالثة والثلاثين. شرح الآيات يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة الثالثة والأربعين وعلى مدى عشر دقائق. بعد ذلك يأتيكم ملامح من شخصية إمام الرضا عليه السلام. معراج المؤمن يأتيكم في الساعة 5:28، أناشيد مختارة في الساعة 5:37. في الساعة 5:51 يأتيكم برنامج قوافي الوجد. تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:10. أوراق من التراث يأتيكم في الساعة 6:29، يليه حوارات عقائدية. الواحة الأدبية يأتيكم في الساعة 7:01، صفحات من التاريخ في الساعة 7:05. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. لا تنسونا من خالص دعواتكم. في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ومن الصادقين والشهداء في طريق صدقهم بحب النبي صلى الله عليه وآله والإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، هو الشهيد المظلوم عبد الله ابن خباب ابن الأرت رحمه الله وأعلى درجاته. هذا الشهيد العزيز والمجاهد الشريف هو من خلص أصحاب الإمام أمير المؤمنين، وطبعا أبوه خباب ابن الأرت من المعذبين في الله ورسوله في مكة المكرمة، وهو من خيرة صحابة النبي صلى الله عليه وآله الذين لم يحدثوا بعده. هذا المجاهد العظيم عبد الله ابن خباب اصطدم مع الخوارج الذين كانوا يتمترسون على ضفة النهر، وهم في يعني طريقهم إلى النهروان. وقصة هذا الشهيد العظيم تكشف لنا جانبا مرا في تاريخ الإسلام وفي تاريخ أولئك الذين ظنوا بأنهم أشفق على الإسلام من غيرهم، فارتكبوا عن طريق هذه ظنونهم السيئة والفاسدة أبشع الجرائم. وهذه كانت واحدة من ابتلاءات الإمام أمير المؤمنين. الإمام أمير المؤمنين ابتلي من جملة ابتلاءاته بهذه الحروب الثلاثة، ولكن أشد هذه الحروب ألما على الإمام هي حرب النهروان. زين، هؤلاء توقفوا في بستان أثناء مرورهم إلى النهروان، ولدى توقفهم هناك عبر عليهم عبد الله، هذا الصحابي الجليل عبد الله ابن خباب، عبر ومعه زوجته وكانت حامل، ومعه رجل آخر ونساء أخريات، وكان يحمل على صدره قرآنا. وإذا هؤلاء اعترضوه وكان يعبر على القنطرة النهر، شافوه كأنهم شخصوه فوقفوا بوجهه. قالوا: من أنت؟ أنت منو؟ قال: أنا رجل مؤمن، أنا إنسان مسلم مؤمن إن شاء الله. فرأسا استفزوه، قالوا: ما تقول في علي بن أبي طالب بعد قبوله التحكيم؟ لأن هم النغمة اللي كانوا يتعاملون فيها للخداع هو مسألة التحكيم، ويتهمون الإمام علي بقبول التحكيم. شو رأيك، سألوا، في قبول علي بن أبي طالب التحكيم؟ فقال عبد الله، أجابهم: إنه أمير المؤمنين، يعني يقصد الإمام علي، وأول المسلمين إيمانا برسول الله، وأشد منكم توقيا لدينه، وأنفذ بصيرة على أمره. قالوا: لقد أطلت علينا، ما اسمك؟ شو اسمك أنت؟ قال: أنا عبد الله بن خباب بن الأرت، صاحب رسول الله. فقالوا: إذن حدثنا بحديث سمعته من أبيك عن رسول الله. قال: نعم، سمعت أبي قال، وطبعا هو يعني وضع بصمات على الحالة، قال: سمعت أبي قال وقد سمع ذلك من النبي مباشرة، ما في يعني بعد وسطاء بالحديث، سمع أبي مباشرة ذلك من النبي، قال: ستكون بعدي فتنة يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. فقالوا: لهذا سألناك عن اسمك. واقعا هو الحديث هذا يشمل هؤلاء وينطبق على هؤلاء، من مصادقه هؤلاء، يعني هم مؤمنين في البداية، ولكن نتيجة هذه الظنون الفاسدة وهذه التصورات المغلوطة انقلب وضعهم. فهو ينقل لهم حديث النبي: ستكون بعدي فتنة يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. فقالوا: لهذا سألناك عن اسمك، والله لنقتلنك قتل ما قتل أحد بمثلها. فقال: ولما وبأي ذنب؟ قالوا: إن القرآن الذي في عنقك هو يأمرنا بقتلك. هذا فهمهم للإسلام، وهذا تصورهم للشريعة. فعمد هؤلاء الإرهابيون وأوثقوه كتافا، كما أوثقوا زوجته الحامل وكانت قد أشرفت على الولادة، وجاءوا بهما تحت نخلة ومزقوا أبدانهما وقطعوهما ومزقوا الجنين وقتلوا النساء التي كانت معه بهذه الصورة. الملفت في الأمر أن هناك تمرة كانت قد سقطت من نخلة فأكلها أحدهم، فاحتجوا عليه واعترضوا عليه بأن أكلها فيه إشكال شرعي وعليه أن يسترضي صاحب النخلة. تفضل. كما سقط سيف أحدهم على خنزير لعابر وسالت دماؤه، فراحوا يترضون صاحب الخنزير لما أصاب خنزيره. فقال لهم ذلك الرجل الذي بقي على قيد الحياة والذي كان مع عبد الله وكان شبه يعني قد جن ومدهوش، يشوف هذا التصرف وهذا السلوك الإرهابي وهذه الوحشية، قال: أنا رأيت منكم عجبا أنتوا تسترضون صاحب النخلة على تمرة، وتسترضون صاحب الخنزير لأن خنزيره أصيب بصدمة، وترتكبون هذا العمل وتقتلون هذا الرجل وزوجته وتقتلون النساء. فالتفتوا إليه وقالوا له: كان علينا أن نفعل بك أيضا هكذا، لكن أتدري لماذا لم نفعل بك؟ قال: ولما؟ قالوا: لتذهب إلى صاحبكم علي بن أبي طالب وتبلغه بأننا إن ظفرنا به فعلنا به كما فعلنا بصاحبك هذا. ولما سمع هذا الرجل، على أي حال هو قرر في نفسه أن يأتي ويبلغ الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على ما جرى. وطبعا أنا لخصت الحادثة نظرا لضيق وقت البرنامج، لكن من يريد تفاصيل أكثر عن مصرع هذا الشهيد المظلوم وكيفية استشهاده وظروف الحالة يمكن الرجوع إلى مصادر عديدة، منها الجزء الثالث من كتاب الكامل في التاريخ، يعني من صفحة 341 إلى 342. وكانت هذه الحالة أصابت المجتمع الإسلامي بصدمة وبمرارة، لأن نحن نعرف أن اليهودي يقتل المسلم والنصراني، أما ما كان المسلمون يهضمون أن يقوم أفراد وهم يتلبسون بمظاهر التقى ويتسترون بالشفقة على الإسلام وأحكام الإسلام ويقومون بهذا العمل الإجرامي، فيقتلون رجلا صحابيا مؤمنا ويمثلون به وبزوجته وبتلك النساء بهذه المثلة الشنيعة. هذا أعطى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه آلاما كبيرة، وكان الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يشعر بحزن كبير وألم، نعم، لفقد هذا الصحابي الجليل وما ارتكب هؤلاء معه. فلما علم أمير المؤمنين سلام الله عليه بمصرع هذا الصديق الوفي وزوجته ومن كن معه من النساء، حزن لذلك أشد الحزن. والمصادر تقول بأن هؤلاء الإرهابيين لما قتلوا عبد الله ابن خباب بتلك الصورة المفجعة وقتلوا زوجته، عبثوا بأجسادهم وقطعوها وألقوها في ذلك النهر. وأصبحت هذه الحادثة هي من الدروس والعبر التي يستلهمها المسلمون والقادة لمعرفة ذلك التاريخ المر وتلك الصعاب المرة التي عاصرها الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك لما يمر الإمام في خطبته المعروفة بالخطبة الشقشقية ويتكلم عن المارقين، وكان الإمام يتحدث عن هؤلاء وعن مظاهرهم وعن ادعاءاتهم الفارغة وبالتالي تصرفاتهم التي هي بعيدة كل البعد عن أخلاق الإسلام وسلوك الإسلام. وهذا عبد الله ابن خباب كان له سجل حافل بالمواقف الجهادية في فضح هؤلاء، لذلك لما التقوا به بطريق الصدفة، والصدفة كانت سيئة مع الأسف، كانوا هم في طلب حثيث لهذا البطل، وكان يعتبر الشخصية الثانية التي يستهدفونها بعد الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وطالما كانوا يسألون عنه العابرين ويفتشون عنه من الرحل ومن المسافرين، إلى أن شاء الله أن يكون هذا البطل العظيم في سجل الخالدين ويسجل أسوأ صفحة وأسوأ عار في تاريخ هؤلاء بتصرفهم هذا المشين. يعني هذا الرجل ما إلى قابر له ولا زوجته ولا النساء الأربع التي كن معه. أسأل الله لهذا الشهيد ولزوجته ولمن كان معه الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير، والأول الآخر والستير.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
والظاهر الباطن والكبير، والوارث الرقيب والنصير، سبحانه البارئ والمصور، والقابض الباسط والمسعر.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء ومستجير بكم فاضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا.
اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل علي الله وآل أحمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل على محمد وآل أحمد.
برنامج خاص بمناسبة استشهاد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعيش هذا اليوم ذكرى استشهاد الإمام الثامن من أئمة أهل البيت عليهم السلام مولانا علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه، وبهذه المناسبة الأليمة نقدم لكم هذا البرنامج. ملامح
من شخصية الإمام عليه السلام.
مستمعينا الأعزاء، الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام هو أحد أئمة المسلمين وعلم من أعلام الهدى والصلاح من أهل البيت عليهم السلام، لذا كانت حياته منارا للمهتدين ودليلا للسائرين في طريق التقوى والعبادة ومثلا أعلى في الأخلاق والسلوك المستقيم. وسنذكر هنا مستمعينا الأعزاء بعض صفات الإمام عليه السلام وخصاله الحميدة من الزهد والعبادة والتواضع وحسن المعاشرة. فقد وصف رجاء ابن أبي الضحاك الذي رافق الإمام عليه السلام طوال سفره من المدينة إلى مرو بعدما استدعاه المأمون عبادة الإمام وتقوى، فقال: كنت معه من المدينة إلى مرو، فوالله ما رأيت رجلا كان أتقى لله تعالى منه ولا أكثر ذكرا لله في جميع أوقاته منه ولا أشد خوفا لله عز وجل منه، فكان إذا أصبح صلى الغداة، فإذا سلم جلس في مصلاه يسبح الله ويحمده ويكبره ويهلله ويصلي على النبي حتى تطلع الشمس، ثم يسجد حتى يتعالى النهار، ثم يقبل على الناس يحدثهم ويعظهم إلى قرب الزوال.
وفي بحار الأنوار روى العلامة المجلسي عن أحد مرافقي الإمام قال: كنت مع الإمام الرضا عليه السلام في سفره إلى خراسان، فدعا يوما بمائدة له فجمع عليها مواليه، فقلت: جعلت فداك لو عزلت لهؤلاء مائدة. فقال عليه السلام: مه، إن الرب تبارك وتعالى واحد، والأم واحدة، والأب واحد، والجزاء بالأعمال. وفي الكافي الشريف روى الشيخ الكليني عليه الرحمة عن الحسن بن الوشاء أنه قال: دخلت على علي بن موسى الرضا عليه السلام وبين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة، فدنوت لأصب عليه، فأبى ذلك وقال: مه يا حسن. فقلت له: لم تنهاني أن أصب على يديك؟ تكره أن أؤجر؟ فقال عليه السلام: تؤجر أنت وأوزر أنا. فقلت له: وكيف ذاك؟ فقال سلام الله عليه: أما سمعت الله عز وجل يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهأنذا أتوطأ للصلاة وهي عبادة، فأكره أن يشركني فيها أحد. على أريكة العلم.
مستمعينا الأفاضل، كان الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام مفزع العلماء وملجأ أهل الفكر والمعرفة، يناظر علماء التفسير ويحاور أهل الفلسفة والكلام، ويرد على الزنادقة والغلاة، ويوجه أهل الفقه والتشريع، ويثبت قواعد الشريعة وأصول التوحيد. فكان سلام الله عليه محور التوحيد ومركز الإشعاع ومنطلق الأصالة والنقاء. وقد شهد العلماء والفقهاء والحكماء بسعة علمه وإحاطته بمحتوى الكتاب المجيد وأسراره ومعارفه وشمول معرفة الإمام لكليات الشريعة وجزئياتها. وقد شهد علماء عصره من فقهاء وحكماء ومتصوفة ومتكلمين إسلاميين ومن زنادقة وغلاة وملاحدة بغزارة علمه وقوة حجته وتفوق بيانه على خصوم الإسلام في مجالس المناظرة والإفتاء ومجالس الحوار والمحاججة، حتى إن محمد بن عيسى اليقطيني قال: لما اختلف الناس في أمر أبي الحسن الرضا عليه السلام جمعت من مسائله مما سئل عنه وأجاب 15,000 مسألة.
نعم، كان مجلس الإمام الرضا عليه السلام المرجع والمأوى لطلاب العلم وأساتذة المعرفة، وكلمته الفصل والحسم للمتنازعين. وقد عبر عن هذه الحقيقة عليه السلام بقوله: كنت أجلس في الروضة والعلماء بالمدينة متوافرون، فإذا أعي الواحد منهم مسألة أشاروا إلي بأجمعهم وبعثوا إلي بالمسائل فأجبت عنها. ومن هنا كان المأمون يعقد مجالس المناظرة ويدعو العلماء المسلمين والمتكلمين وأصحاب الرأي وعلماء الأديان والدعوات المختلفة، ويدعو الإمام الرضا عليه السلام للمحاججة والحوار والمناظرة. إن علوم الإمام عليه السلام ومعارفه لهي ميراث النبوة وهبة من الله له، تنكشف بها المعارف وتستبين له الحقائق وتنضح له العلوم. فكمال العلم والمعرفة وكمال الذات هما السبب والمبرر للإمامة والولاية والقيادة السياسية التي جعلت أهل البيت عليهم السلام يتفوقون ويقدمون على من سواهم.
وقد حاز الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام كل هذه الصفات، فاستحق أن يكون الإمام وولي الأمر والمرجع لعلماء الأمة وقادة الفكر وأساطين المعرفة. أبيات في مدح الإمام عليه السلام.
أيها الأخوة والأخوات، بعد أن أسند المأمون العباسي ولاية العهد للإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، دخل عليه الشاعر المعروف الحسن بن هاني أبو نواس، فطلب المأمون من أبي نواس أن ينشد أبياتا في مدح الرضا سلام الله عليه. فأنشأ أبو نواس يقول: قيل لي أنت أشعر الناس طرا في فنون الكلام النبيه، لك من جواهر الكلام بديع يثمر الدر في يد مجتنيه، فعلام تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعنا فيه. من وصايا الإمام عليه السلام:
قال الإمام الرضا عليه السلام في وصية له: صل رحمك ولو بشربة من ماء، وأفضل ما توصل به الرحم كف الأذى عنها. قال تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وعن علي بن شعيب قال: دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال لي: يا علي، من أحسن الناس معاشا؟ قلت: يا سيدي، أنت أعلم به مني. فقال عليه السلام: من حسن معاش غيره في معاشه. ثم قال: يا علي، من أسوأ الناس معاشا؟ قلت: أنت أعلم. قال عليه السلام: من لم يعش غيره في معاشه. يا علي، احسنوا جوار النعم، فإنها وحشية ما نأت عن قوم حتى عادت إليهم. يا علي، إن شر الناس من منع رفده وأكل وحده وجلد عبده. يا علي، أحسن الظن بالله، فإن من حسن ظنه بالله كان الله عند ظنه، ومن رضي بالقليل من الرزق قبل منه اليسير من العمل، ومن رضي باليسير من الحلال خفت مؤونته ونعم أهله، وبصره الله داء الدنيا ودواءها، وأخرجه منها سالما إلى دار السلام. يا علي، ليس لبخيل راحة، ولا لحسود لذة، ولا لملول وفاء، ولا لكذوب مروءة.
ومن وصية الله عليه السلام إلى عبد العظيم الحسني قال سلام الله عليه: أبلغ عني أولياء السلام وقل لهم: لا يجعلوا للشيطان على أنفسهم سبيلا. ومنهم بالصدق في الحديث وأداء الأمانة، ومرهم بالسكوت وترك الجدال فيما لا يعنيهم، وإقبال بعضهم على بعض والمزاورة، فإن ذلك قربة إلي، ولا يشغلوا أنفسهم بتمزيق بعضهم بعضا، فإني آليت على نفسي أنه من فعل ذلك أو أسخط وليا من أوليائي دعوت الله ليعذبه في الدنيا أشد العذاب، وكان في الآخرة من الخاسرين. من حكم الإمام الرضا عليه السلام:
قال الإمام الرضا عليه السلام: من شبه الله تعالى بخلقه فهو مشرك، ومن نسب إليه ما نهى عنه فهو كافر. وقال عليه السلام: من علامات الفقيه الحلم والعلم والصمت، إن الصمت باب من أبواب الحكمة، إن الصمت يكسب المحبة، إنه دليل على كل خير. وقال عليه السلام: صديق كل امرئ عقله، وعدوه جهله. وقال سلام الله عليه: السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار. والبخيل بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار. وقال سلام الله عليه: المؤمن إذا أحسن استبشر، وإذا أساء استغفر. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال عليه السلام: الإيمان أربعة أركان: التوكل على الله، والرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله والتفويض إلى الله.